أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة الأمور التي لا بد للإنسان أن يتجنبها ويتركها ويبتعد عنها ويتخلى عنها ليتحلى بضدها هو الافتخار، كما يعنون المصنف هذا العنوان. والافتخار كما يعرفه المصنف هو المباهاة باللسان بما توهمه كمالا أو بما توهمه كمالا، توهم أن هذا كمال له فتباهى به فافتخر به على من سواه. هذا هو الافتخار، وهذه من الآفات التي تكون عند الإنسان. وفي موضوع بحثنا هو طالب العلم، على طالب العلم أن يتجنب هذه الحالة، لأن طالب العلم يبتلى أيضا بهذا المرض القبيح المؤلم المضيع لعمل الإنسان والمانع من فيضات الرحمن على قلب الإنسان وعقله، وهو من الأمور القبيحة التي بين الشارع قبحها، وإن لم تكن في نظرنا قبيحة بعض الشيء. الإنسان بعض الأوقات يفتخر، يتباهى بنسبه، يتباهى بحسبه، يتباهى برتبته، لعله مثلا أنا أتباهى عليك، أتباهى عليك وأفتخر عليك بأنه أنا طالب بعد خارج وأنت بعدك ما مخلص أجرومية. هسه السبب شنو ما أعرف، المهم أنا تباهيت عليك وهذا مرض عندي لازم أتخلص منه، أو أنت تتباهى على من دونك أو تتباهى على من هو من عائلة ليست كعائلتك. هذا كله لا يجوز، هذا التباهي كله حرام ومؤذن للآخرين، وإذا صار أذى لمؤمن صار عليه عقوبة أخروية، بل يكون من الكبائر، بل يكون من الكبائر. المصنف يقول منشأ هذا التباهي والتفاخر ما هو؟ إحنا إذا عرفنا المنشأ مالته يمكن أن نعالج المنشأ ونتخلص منه. يقول التباهي والتفاخر منشأه هو الجهل، وقد يكون منشأه السفاهة، وقد يلتقيان معه، هم جهل هم سفاهة. فإذا قلنا بأن منشأه الجهل فعلينا أن نتعلم لنتخلص من الجهل كي نتخلص من التفاخر. لكن أي علم علينا أن نتعلم؟ نتعلم حقيقة أنفسنا، أنه أنا عندما أفتخر عليك بشيء ما الفائدة من هذا الشيء الذي أفتخر به عليك؟ هل ينفعني أم لا ينفعني؟ هل هو مني أم ليس مني؟ يعني هل هو من صناعتي أنا الذي صنعته أم لا؟ هذا جانب. جانب آخر يحتمل أن يكون لا، أنه جهل بحقيقتي، وهو أني أنا أفتخر عليك بنسب أو حسب، وإذا بي أنا في أمور سلبية كثيرة، كما هذه الروايات تكشف عن بعض ذلك. يقول الإمام السجاد عليه السلام: عجبا للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم هو غدا جيفة. أنا إذا أول نطفة آخر جيفة بشنو أفتخر بعد؟ أفتخر بماذا؟ نعم لو كنت أنت أول نطفة وآخر جيفة وأنا ما عندي هذين الصفتين شكو بي. أما إذا أنا وأنت نفس الشيء، على شنو أفتخر؟ أفتخر عليك. ما الذي عندي لأفتخر به عليك؟ فإذا ولو كان الذي أفتخر به عليك هو مو من صناعتي، إجا قهرا عليك، أنا من نسب كذا وكذا، جدي 17 أو جدي رقم 20 كان له كذا وأنا دا أفتخر، خب هذا مو من عندي. مثل هذا أكو مثل عند الناس، حلو المثل هذا، أنا دائما أستفيد منه، يعني يقولون القرعة تتباهى بشعر أختها. هي قرعة تقعد تتباهى، شنو تتباهى؟ بشعر أختها. شنو الفائدة؟ أنت إذا تريدين تتباهين تتباهي فتشي عندك، مو تتباهين فتشي هو مو عندك. أنا من أفتخر بجدي 17 هذا مو من صناعتي، أنا شعري يد النسوان، الصدفة خلتها يصير جدي وأنا حفيده، الصدفة ده. ثم من يقول هذا اللي أفتخر عنه أيضا ما عنده فد جد عظيم، احتمال عنده جد أعظم من جدي بس التاريخ ضيعه، صيلة ما يسمى مش من يقول. تنخ شوي يعني يرجع العقل شوي، خلي يتأمل شوي على شنو ده تفتخر أنت. وإذا تفتخر بحسب ومنصب فهذا مثل ما أجى يروح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول مخبرا عن واقع، عن سنة من سنن الحياة، يقول يهلك ملوكا ويستخلف آخرين. فعلى شنو بعد؟ إذا الملوك يهلك ويجيب غيره، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك، بعد أنت على شنو تفتخر؟ إذا صرت ملك شنو معناته؟ ماكو واحد ينزع الملك من عندك؟ فعلى شنو هذا الافتخار؟ وإذا تفتخر بالمال فالمال أنه أيضا يرزق من يشاء. إذا تفتخر بعدد الذكور اللي عندك، الله يقول يهب لمن يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيما، على شنو تفتخر؟ وإذا تفتخر بالعلم اللي عندك وفوق كل ذي علم عليك، شنو قيمة علمك إذا قايسنا أو قارنا بعلم الآخرين؟ هاي واحد. الشيء الثاني، أنت تدري آفة العلم النسيان، زين احتمال عندك علم لكن تنسى على ساعة تنسى، فبماذا تفتخر؟ وعلى من تريد أن تفتخر؟ لذلك كل من يفتخر خلي ينظر إلى نفسه شوي. أنا مرة بينت بأنه ولو يعني الكلمة غير لائقة، لكن مع ذلك أنا نعطي شيء قريب منه، أن الإنسان كل من يريد يفتخر بنفسه على الآخرين خلي لاحظ نفسه في بيت الخلاء، وضع بذلك المكان شنو موقف بذلك الأزمة شنو، بس يتأمل شنو شدي يسوي، يقدر يتخلص من الحالة هاي؟ يقدر. هذا المتكبر والمفتخر دول كلهم لهم نفس العلاج، أنه الذكرى ببطنه عندما يجوع، يقدر يتحمل الجوع؟ وذكره ببطنه عندما شنو؟ عندما يملأه ويشبع. يقدر يمتنع من الذهاب إلى بيت الخلاء؟ إذا شوية تكبر على نفسه مقاوم وما راح لبيت الخلاء راح شي يصير؟ يسويها بنفسه لو ما يسويها بنفسه، يسويها بنفسه ونابن هنه يكون بعد شنو في الأمر أتعس، يقول لك أتحمل ذيك ولا أسويها بنفسي. والصحيح حقيقية بعضهم قاعد يفتخر كذا وإذا به على ساعتكم أشباطنا، طب يا وين
زين هم دلونا على بيت الخلاء، منا لما دلوه راح وصل نص الطريق هو، وبعض الأوقات هذا ما يفيد به إلا واحد يسوي به عمليا، فالله شاف هذا ما له علاج، الله يحبه حتى يراوي غير عنده كل يوم بعد تاب، قال بعد توب أفتخر بشيء. إذا شاف قضية واحدة بسيطة كلش بسيطة كشفت حقيقته أو كشفت جانب من جوانب حقيقته، سمون له حقيقة، جانب من جوانب حقيقته، حقيقته أقصد الاحتياج، جانب من جوانب حقيقته الاحتياج إلى بيت الخلاء، مو الاحتياج إلى الإفراغ، لا الإفراغ وين ما كان يصير، بس مو كل إفراغ إلى وجهه وكذا، لازم إفراغ في مكان معين، شوية إذا تأخر عن هذا المكان سنكون يلتفت النفس، مو شوية يعني كما ذكرت قبل قلت الطغيان إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني يحذر من أن يكون هكذا. لذلك اللي يشوف نفسه عنده هيك شيء هكذا خلق عليه أن يبتعد عنه، ومن لا يرى في نفسه أو لم يلتفت عليه أن يفحص، مثل إنسان ذكرنا عنه إذا بي سكر عليه أن يبتعد عن السكريات، وإذا لا يعلم عليه أن يفحص، لأنه احتمال أكو به هو ما حاس به. ثم إذا وجد في نفسه ذلك عليه أن يعلم بقبح هذا الشيء وهذا الأمر، وأنه متلبس بأقبح الصفات. طريقة التقبيح إما هو يعتقد بها أو كل شيء، وإذا لم يعتقد لا عليه أن شنو يعلم كيف يستقبح هذا الأمر فيسهل عليه إزالته من نفسه. قال عجبا الباقر عليه السلام يقول عجبا للمختال الفخور، وإنما خلق من نطفة ثم يعود جيفة، وهو فيما بين ذلك لا يدري ما يصنع به. في بعضها وفيما بين ذلك حامل العذب، أقصى بعض النصوص أول جيفة وآخر جيفة وبينهما حامل العذب، على شنو واحد يفتخر؟ على شنو يفتخر؟ إذا يقول أنا طويل، الطولة مو من هذا، هاي الأمور الوراثية سوت طويل، وإذا يقول أنا جميل أيضا أمور وراثية كلها مو بيدي. فعلى شنو يفتخر؟ يفتخر بشيء لا يد له عليه أو ليس من صنعه، بل هو جاء عليه قهرا. وقال عليه السلام صعد، طبعا قال الباقر عليه السلام صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر يوم فتح مكة فقال أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها. كان عندهم فدعاد معهم، بل من دينهم من أصل دينهم وجودهم أن يفتخرون بآبائهم حتى لو أموات. إذا واحد يفتخر بخمس آباء كذاك يفتخر بستة، بحيث وصل الحال بهم والجهل والسفاهة بهم أنهم يذهبون إلى المقابر ويشيرون إلى قبور أجدادهم التي أصبحت تراباً قبل 200 سنة 300 سنة ويفتخرون بذلك. وبعضهم لسفاهته، الآن سأكو بعض المقابر بهم خصص، يعني مثلاً هاي المقاطعة 5000 متر لألبو فلان، وهاي مقاطعة فيها 20,000 متر لألبو فلان الآخر، فمن يموت منهم واحد يدفنوه بهاي المقبرة مالتهم، يقولون هاي المقبرة. فمثلا إذا أنا افتخرت عليك هذا الحكي حكي جاهلية، دا أصور لكم قضية بالجاهلية كيف كان. القرآن ينص على هذه القضية، فكان يذهب إلى مقابر قومه ويقول هؤلاء قومي فأتني بمثله، سمى موت قبوري عظام وتراب، ذاك كوتشي ودي المقبرة عشيرته، كود مقبرة عشيرته بها عدد أكثر من هذولا، يعني القبور أكثر من هؤلاء حتى يقدر يفتخر. ويتم التفاخر بذلك، ألهاكم التكاثر حتى زرتم، يعني حتى جعل هذا الأمر منكم أن تذهبون إلى المقابر حتى زرتم المقابر وتتفاخرون بشنو؟ ببقايا موتاكم. بعضهم يفتخر بعشيرة الموجودين، الثاني ايش قال لك؟ قال انا عشيرتي اكثر، انا يعني اذا انت عشيرتك 1200 انا عندي 1300 عشيرتي، فانا اغلبه. قال لا مو انا 1200 بس، هنا انا عندي فد 2000 واحد شنو موجودين في المقابر، لو هذولاك اجيبهم لا هذا يصير 3200. قام انه بيضم الاموات المن الى الاحياء في التفاخر. وصلت السفاهة. هذا ترى مو جهل، هذا سفاهة، واحد ما عنده شغل عمل ماكو، سفاهة. وصلت السفاهة بهم إلى هذا، ألهاكم التكاثر اجتهيت بالكثرة حتى زرتم المقابر، كلا سفاهة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هدفه أن هذه العادة تنتهي، هذا التفاخر. لعد بماذا نتفاخر؟ قال تفاخروا بالإيمان، لأنه كثيرا من الناس الذين كانت لهم أنساب جيدة لكنهم لم يؤمنوا بالله فأصبحوا في نار جهنم، وأناس لم يكن لهم تلك الأنساب بل كانوا عبيدا بسبب إيمانهم ارتقوا إلى أعلى المنازل وأصبحوا من وراث الفردوس، الذين يرثون الفردوس. الشاعر يقول نسيت بالضبط البيت الشعري، لكن معناه أن الإيمان رفع سلمان الفارسي الذي عبر عنه المحمد رضوان الله عليه، رفعه مع عدم وجود نسب له، يعني عدم معرفة أنسابه وآباء وأجداده. ووضع يعني حقر أبا لهب الذي هو من بني هاشم ابن عبد المطلب، وعبد المطلب ابن هاشم، نسب من أعلى الأنساب كان عنده، صار ملعونا وتبت يداه بنص القرآن، لأنه شنو؟ لأنه بقي في الشرك وحارب الإيمان. اللي يريد يفتخر خليه يفتخر بالإيمان اللي هو يصنع عن نفسه، وإن كان هذا هم بيفد إشكال، لأن إذا افتخر يعني معناته أذهب عن نفسه شيء أشياء كثيرة. قال أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، ألا إنكم من آدم وآدم من طين. كلكم ترجعون إلى قضية واحدة، وهي أن أبوكم آدم ابن نبي، ابن أي إنسان كان هو من آدم، ملك الملوك يعني فرعون على عظمته هو من آدم، وفلان من الرعية على بساطته هو من آدم، ماكو تفاخر لأحدكم على آدم. ألا إن خير عباد الله عبد التقى، إذن التقوى. و وقال له عقبة بن بشير الأسدي: أنا في الحسب الضخم عزيز في قومي. قال له: تمن علينا بحسبك، إن الله تعالى رفع بالإيمان من كان الناس يسمونه وضيعا إذا كان مؤمنا، ووضع بالكفر من كان الناس يسمونه شريفا إذا كان كافرا. وطيت المثال: فليس لأحد فضل على أحد إلا بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آفة الحسب الافتخار والعجب. يعني آفة الحسب شنو؟ أنت عندك فد وجاهة اجتماعية، الله مطيف فد شيء، احنا طلبة العلوم عندنا فد نوع من الوجاهة الاجتماعية، هاي لها فد آفة أنه يمكن أن تزول. نعم، إذا قمت أتفاخر بها تزول روح من لي، فإذا ردت أحافظ عليها لازم شنو؟ أجنبها الآفات فأحافظ عليها. ولا أي طالب علم يفتخر بهالمرتبة اللي وصل لها، لأن الله سبحانه وتعالى يسلب منها هاي الهيبة وهاي المنزلة الاجتماعية اللي يعني. وهناك رواية أخرى يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أنا ابن فلان ابن فلان، حتى يقول حتى عد تسعة. فقال رسول الله: أما إنك عاشرهم في النار. يعني شو عاشرهم في النار؟ يعني أولا ذول الجايب لياهم كلهم من أهل النار، ثانيا أنت ما طولك تفتخر بأهل النار وعندك هاي الأخلاق، فإذا تبقى عليها فأنت أيضا من أهل النار ويخلص نفسك من النار. اذهب وتبرأ منهم والتفت لنفسك وأصلح نفسك حتى تتخلص منه، وإلا لا تبقى هيك تصير عاشرهم وتكون من الخاسرين. ونقل أن قريشا تفاخروا عند سلمان. طبعاً من يذكرون قريش بالروايات؟ لبالكم قريش بالروايات يعني الحزب المعادي لأهل البيت عليهم السلام، يعني بني أمية وغيره دائما. ليش؟ لأنه واعي هذا أن كلمة قريش من تجي دائما تجي مذمومة، يعني تأتي للذم مو للمدح، وإلا هو النبي وأمير المؤمنين كلهم دول من قريش، بس دائما من يذكر قريش كلمة قريش تأتي ذما، يعني وخاصة يريدون بها شنو؟ بني أمية، إما لعدم استساغة التصريح بأسمائهم وكذا، وإما لشيء آخر. فقال سلمان: لكني خلقت من نطفة قذرة، ثم أعود جيفة منتنة، ثم إلى الميزان. الشغل وين يجي؟ في الميزان. فإن ثقل فأنا كريم، وإن خف فأنا لئيم. وانتهت القضية. من قال أنا هيك هذولا كم نفس الشيء. فقال الأمور بخواتيم، يعني نشوف نهاية مشكوم والنهاية من الميزان، هناك نشوف شكوم. ومنها البغي من الأخلاق السيئة التي لا بد للإنسان أن يتركها ويتخلص منها، البغي. والبغي هو أن الإنسان يجد من نفسه صعوبة في الانقياد إلى من يجب عليه الانقياد إليه. يعني بعبارة أخرى، الإنسان بطبيعة وجوده بالحياة لا بد أن يكون منقادا إلى جهات، منقادا إلى أناس. بس مثلاً مثال: أنا منقاد إلى الله سبحانه وتعالى، يجب علي أن أنقاد إلى الله سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت يجب علي أن أنقاد إلى من ينصبه الله نبياً إماماً. هذا الانقياد مسلم، ما عندنا مشكلة به، يعني أطيع الله وأطيع الرسول. فإذا حسيت من نفسي أنا ما أريد أنقاد إلى هؤلاء، ما أريد أنقاد إلى الله، ما أريد أنقاد إلى رسوله، ما أريد أنقاد إلى أوليائه، هذا شيء يسموني يسموني باغي، صار عندي صفة البغي. يجب على كل إنسان أن ينقاد إلى من ذكرت، ويجب عليه أن ينقاد إلى آخرين أيضا، الوالدين، رب العمل إذا عندك عمل، المدير مالتك أو المسؤول مالتك، شوف منه اللي هذا 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 لازم تنقاد له. طبعا كلهم بحسبه، الانقياد مع الله، انقياد في كل شيء، الانقياد للوالدين في كل شيء سوى المحرمات، مو أكو في التفاصيل، لكن كفكرة انقياد موجودة عند البشر، يوم موجودة موجودة، بل لا يمكن أن يتخلى بشر عن الانقياد. زين، إذا صار عندي فد نوع من الرفض لهذا الانقياد، هنا يسموني باغي، فليرفض الانقياد إلى الله كالمشركين وغيرهم الكفار الملحدين، هذا باغي على الله سبحانه. واللي لا يقول أقبل بالله بس ما أقبل بالنبي، هذا بغى على شنو؟ أقبل بالنبي بس ما أقبل بالوصي، هذا كذا. المهم الباغي هذا يعتبر باغي. بعض الأوقات الذي يبغي على الإمام يعتبر في نفس المرتبة التي يبغي بها على الله، يعني نفس الشيء. بعض الأوقات لا، إذا بغيت على رب العمل مالتك ما يقولون هذا بغى على الله. فبعض البغي أكو بيه ارتباط 100%، أكو بعض لا، ارتباط جزئي. هذا فكرة البغي، أن نقول فلان باغي، هذا المقصود أنه لا ينقاد لمن يجب، أو لا يقبل التبعية لمن يجب أن ينقاد له أو يتبعه. هذا الانقياد يفسر المصنف في الكتاب. وبعضهم فسره بأنه كل علو واستطالة، نشوف نفس الإنسان أعلى من غيره يعني بغى. سواء انقاد أم لم ينقاد، لأن بعضهم بعضهم ينقاد لكن يتعالى، هذا أيضا بعضهم يقول هذا باغي. ثمرة تظهر بالفقه أن الباغي لا يجوز إعطاء فرص الحياة، ذلك من يضطر إلى أكل الميت يجوز له ذلك بشرط أن لا يكون شنو؟ باغي. أما الباغي فلا بد أن لا يأكل، يعني يموت، وإذا أكل الله يحاسب يقول ليش أكلت. بينما غير الباغي يجب عليه أن يأكل ولا يحاسب إذا اضطر إلى الميتة أو الجيفة أو غير ذلك. فمن اضطر في مخمصة غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، معنات الباغي شنو؟ عليه إثم ولا يسوغ له. فالثمرة، وهناك ثمرات أخرى، بأن الباغي إذا رفع سلاحا يقاتل، كالبغاة في زمن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أو البغاة مع الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الكفار المشركين، هذا واضح إن شاء الله. وهو أفحش أنواع الكبر، لأن عدم الإنقياد لمن يجب عليك أن تنقاد له معناته أكو تكبر عندك، أكو كبر، ومهلك، هلك كثير من الناس بسبب عدم الإنقياد، بسبب هذا البغي. زين، فإذا كانت النتيجة أنه مهلك وقد هلكت أمم وهلكت طوائف وهلك أتباع ديانات بسبب بغيهم، معناته أن هذا قبيح مهلك لا بد أن يتخلص الإنسان منه سريعا. والروايات على ذلك، هناك رواية حقيقة مخيفة، يعني الإنسان إذا يتأمل بها يعرف قبح البغي عند الله سبحانه وتعالى، وهي إن الله يقول إن أشد، أو ما يخبر عن الله يقول إن أشد عقوبة عند الله هي عقوبة البغي، وأكثر من ذلك وأسرعها، وأكثر من ذلك أن البغي ممنوع ليس فقط على الإنسان العاقل حتى على الجمادات. تقول الرواية: لو أن جبلا بغى على جبلين لهد الله الباغي منه. جبل حجار يقول مع هذا أنا ما أريد بغي، يعني كأن الله لا يريد أن يرى البغي حتى من الجمادات. زين، هذا حقيقة أو كناية؟ مو شغلنا، احنا نريد ناخذ استفادة. إذا كان الله لا يريد أن يرى البغي حتى في الجمادات، معناته شنو؟ مو مهم الجماد يبغي أو لا، المهم معناته شنو عندنا احنا؟ ماذا يعني عندنا؟ يعني معناته هذا من أقبح الصفات عند الإنسان، من أقبح الصفات عند الإنسان أن يكون باغي. بين قوسين، أن يكون غير منقاد إلى من يجب عليه أن ينقاد، سواء كان هذا الذي يجب أن تنقاد لمعصوم أو غير معصوم. معصوم زين واضح القضية، الله والنبي والوصي، وغير معصوم منه الأب رب العمل مدير دائرته اللي أنت ملتزم معه بعمل وعليك أن تسمع كلامه. والشيء الثاني سرعة، أن الله يمهل بعض المذنبين لكن الباغي لا، يدل أنه شنو؟ أن الله لا يقبل أن يرى باغيا في الوجود، لا يرضى أن يبقى أن يوجد باغي. فعندما يسرع الانتقام منه وعقوبته، شنو معنى شنو؟ معناته حتى يطهر الوجود من البغاة. لعل بعضكم يقول لعد ليش دي لسه إبليس موجود، ليش كذا كذا، هذا إله حسابات خاصة. وإلا لو خليت هذه، لو خلي الباغي وبغيه زين لانتقم الله من فوق. لذلك من تنتهي الحسابات انتهى بعد، ينتقم به ويتخلص من فوق. بس خلنا نقرأ بعض هذه الروايات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعجل الشر عقوبة البغي. يعني هواي أكو شر وكل شر إلى عقوبة، لكن أعجلها هو عقوبة البغي. هذا بيشن، هذا فيه أمران هاي الرواية. الأمر الأول أن البغي شر، وثانيا أنه شنو؟ أن هذا الشر سبب لتعجيل. طبعا بيه ثلاثة، هو ثلاث استفادات: استفادة الأولى أن هذا شر، استفادة الثانية أن كل شر يعاقب عليه الإنسان، ثالثا أن هذا الشر بخصوصه زين مما يوجب تعجيلا العقوبة، يوجب تعجيلا. طبعا هاي القضية إخواني موجودة حتى بالأعراف، يعني الآن أي قائد عام القوات المسلحة بأي دولة من العالم، عادل أو ظالم، إذا واحد من الجيش ما انقاد له شو يسوي؟ يعد مرأسا راح انتهى، مو ينتظر. قضية يعني مو قضية أنه عد أهل الدين فقط، لا، حتى عد ما عدهم دين هاي المسألة واضحة. لذلك نقدر نقول هذا الأمر عقلائي، يعني تبانى عليه العقلاء، سواء كان بظلم أو ما بظلم، المهم ما حد يتحمل البغي، بل حتى الباغي لا يتحمل من يبغي عليه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق على الله عز وجل، يعني من حقوق الله أن لا تبغي على واحد، أن لا يبغي شيء على شيء، ما قال رجل على لا شيء على شيء، إلا أذله الله فأسن يجي ذلك. ولو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منه. وقال أمير المؤمنين: أيها الناس، إن البغي يقود أصحابه إلى النار، وإن أول من بغى على الله عناق بنت آدم. سيفة قصة بها، أنا متى من هذه القصة. وقال الصادق عليه السلام: يقول إبليس لجنوده: ألقوا بينهم الحسد والبغي فإنهما يعدلان عند الله الشرك. إبليس ترى يفتهم، يعرف أشياء إحنا ما عندنا معرفة بها. إبليس يدري بأن الشرك إلى مصادق متعددة، من جملة مصادقه البغي. معناه شنو عندنا؟ معناه أن كل من يبغي فهو شنو؟ فهو في حد الشرك. إحنا مو عندنا في حد الشرك هذا، عندنا إحنا رياء، مو رياء شرك، كذلك البغي أيضا شرك، البغي مو شرك. ذلك الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وصف أصحاب الجمل بالمشركين في بعض النصوص فاعترضوا عليه، اعترضوا عليه. بعض النصوص وصفهم بالكفار في زيارة جامع هذا الكبير، شو يقول؟ من حاربكم مشرك، لأن المحارب لهم باغ عليهم وهو في حد الشرك. شو؟ من حاربكم مشرك، هو اللي ما ينقاذ لهم مشرك انه بيحاربهم. وكتب عليه السلام الى بعض اصحابه، قال له كل شيء احكي وياي بس لا تبغي علي، خاف علي، انظر الا تكلمن بكلمه بغي ابدا، وان اعجبتك نفسك وعشرتك. علاجه شنو؟ علاجه هو هذا، أن يتذكر الإنسان قبح هذا الشيء وأنه من المهلكات، بل هو من أسرع المهلكات. فإذا علم بذلك بعد، يعني مثلا على فرض الإنسان يريد يأكل لفد أكلة مثلا، قال له لهاي الأكل إذا أكلتها لها أثر سلبي بعد 40 سنة، يظهر عليها بد أثر سلبي، وقال هاي شلون؟ قالوا له هاي الأثر السلبي مالها من أنا اليومين وشو له؟ طبعاً يختار من 40. هنا نفس الشيء، إذا إنسان يريد يأخذ له فتخلق موزياً وهذا، خلي شوف هلاكش وقت. هذا الخلق من أسرع المهلكات، ذلك لازم الإنسان يسرع في التجنب عنه، يسرع في التخلي عنه، يسرع في التخلص منه، لكي لا يكون من الهالكين الذين شنو؟ يكون هلاكهم سريعا. ومنها تزكية النفس، يأتي الكلام عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.